يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره وتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المباركون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاء مبارك من هذا البرنامج الموسوم بنور على نور. وقد مضت سنن البرنامج أننا نعرض في كل لقاء إما أن نتدارس آيات أو أحاديث من أحاديث رسولنا صلى الله عليه وسلم، وفي هذا اللقاء سنتدارس قول الله جل وعلا: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. فيكون عنوان اللقاء مقتبسا من الآية، وهو العنوان هو أصحاب الحجر. الرب تبارك وتعالى أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لأمر عظيم، ألا هو إقامة الحجة وإيضاح المحجة. فحتى لا يكون للناس على الله حجة، كما قال الله: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وهؤلاء الأنبياء والمرسلون وهم جم غفير جاءوا بثلاث أمور هن أصول الدين: الاتفاق على أن الله لا رب غيره ولا إله سواه ولا أحد يستحق العبادة غيره، وأنهم أنبياء من عند الله جل وعلا، وأن هناك بعثا ونشورا. فهذه الثلاث اتفقت عليها النبوات جميعا، ما من نبي إلا وأخبر بها قومه. لذلك التكذيب بأي نبي من أنبياء الله عليهم السلام إنما هو تكذيب لجميع الأنبياء، لأنهم جميعا دعوا إلى هذا الأمر العظيم الذي هو توحيد الله. وقلنا إن الشرائع كلها اتفقت على إثبات الألوهية والنبوة ولقاء الله، أي اليوم الآخر. قال الله جل وعلا هنا: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. فلفظ مرسلين يشعر بادي الرأي أنه أرسل إليهم رسلا عدة، وليس الأمر كذلك، فلم يبعث إليهم إلا نبيا واحدا هو صالح عليه الصلاة والسلام. سنتكلم عن التكذيب، عن الحجر، عن المرسلين، عن نبي الله صالح، عن قضايا عديدة حول هذه الآية المباركة. عندما يأتي مرء امرأ ما فيرتكب أنه يستلف كثيرا من أموال الناس ثم يعجز أن يردها إليهم، نعرف في الشرع أن هناك قضاء يقضى عليه بأن يحجر عليه. ما الذي نفقهه من كلمة حجر؟ منع، حبس. هذه الديار التي كان فيها قوم ثمود سميت حجر لأنها أشبه بالمنطقة المعزولة، وكذلك يسمى العقل حجرا لأنه يحجر صاحبه ويمنعه من ارتكاب ما لا يقبل. قال الله جل وعلا: والفجر وليال عشر والشفع والوتر هل في ذلك قسم لذي حجر، أي لمن يعقل، لمن اتصف بالعقل والفضل واللب. هؤلاء أصحاب الحجر هم قوم ثمود، وقوم ثمود بالاتفاق قبيلة عربية، وأهل التاريخ يقسمون العرب إلى أقسام، يقولون عرب بائدة وعرب مستعربة، وعرب عاربة. فالعرب العاربة هم أصل العرب، وهم أهل اليمن في الأول، في أول الأمر قحطان وما نشأ عنها. والعرب البائدة هم تلكم القبائل العربية التي كانت في أول الدهر لكنها لم يبقى منهم أحد، كعاد وثمود. والعرب المستعربة هم العدنانيون، سكان الشمال في لغة أهل التاريخ والنسب. فأصحاب الحجر معدودون في عرف أهل التاريخ والأنساب والسير من العرب البائدة، منهم وفيهم بعث نبي الله صالح فكذبوه، كذبوه بمعنى أنهم لم يقبلوا برسالته ولم يصدقوه، وبالتالي لم يؤمنوا بما جاء به. فقال القرآن: ولقد كذب أصحاب الحجر. من أصحاب الحجر؟ سكان تلك المنطقة، وهم قوم ثمود. المرسلين ما هو إلا نبي واحد، لكن التكذيب بأحد الأنبياء كما حررنا تكذيب بالجميع. نزدلف الآن إلى قضايا قوم ثمود وما يمكن أن ينجم عنها. بداية كحل معرفي، أو كعطاء معرفي. الأنبياء من العرب أربعة: هود وصالح وشعيب ونبينا صلوات الله وسلامه عليه، وكلهم في جزيرة العرب. فهود في الأحقاف في الجنوب، وصالح في الحجر في أعلى الشمال، وشعيب عليه السلام في أرض مدين، والنبينا صلى الله عليه وسلم في الحجاز بين مكة والمدينة. نبي الله صالح بعثه الله جل وعلا لقومه، وكان له شيء من الأمر والشأن قبل بعثته، بدليل قول الله: قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. بعث دعاهم إلى عبادة الله. لما دعاهم إلى عبادة الله أصابهم ما أصاب الناس والأمم من قبلهم. القضية التي كان أكثر الأمم أو جل الأمم بل كل الأمم يعترضون فيها في الرسالة كون أن الرسول بشر، قالوا: أبشرا منا واحدا نتبعه؟ إنا إذا لفي ضلال وسعر. وهذا الرد والاتكاء على هذا الدليل بزعمهم وعندهم أمر تضافرت عليه الأديان كلها، أو بتعبير أوضح تضافر عليه الأمم كلها، ولهذا قال الله: أتواصوا به بل هم قوم طاغون. لما بعث صالح آمن معه الضعفاء، وأعرض الأشراف والملأ من الناس أن يؤمنوا به، وما زالوا في صراع حتى انتهى بهم الأمر إلى طلب آية. فإذا بناقة عشراء تخرج إليهم، قيل إنها خرجت من صخرة لكن هذا دون إثباته خرط القتاد. كانت هناك ناقة بنص القرآن أضيفت إلى الله إضافة تشريف، قال: يا قومي هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. أخبرهم نبيهم أن هذه الناقة تشرب من البئر يوما لوحدها لا يشاركها في الشرب الناس، وتشرب البئر كلها. في اليوم الآخر الذي يليه يشرب باقي الناس. في اليوم الذي لا يشرب فيه الناس تشرب فيه الناقة يشربون من ضرعها لبنا، وقيل إن ذلك يكفيهم كلهم والعلم عند الله، لكنها بلا شك كانت آية. وأي آية؟ قال الله جل وعلا: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة. مبصرة هذه حال أو صفة لمحذوف، وآتينا ثمود الناقة آية مبصرة. ليس المقصود بمبصرة أن الناقة تبصر، هذا ظاهر واضح جلي من لفظ ناقة أصلا، لكنها آية بينة واضحة: لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. مكثوا على هذا دهورا، وما زال نبيهم صالح يدعوهم إلى عبادة الله. في المقام الأول كان يدعوهم مع التوحيد إلى الاستغفار، لعلمه عليه السلام بما علمه الله أن الاستغفار من أعظم ما تستجلب به رحمة الله. قال لهم: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. لكن غلبت عليهم طينتهم وشقوتهم، فتآمروا على قتل الناقة أولا قبل أن يلتفتوا أو يبيتوا محاولة قتل صالح. حذرهم نبيهم أن يقربوا الناقة، وهي كانت آية وفي نفس الوقت فتنة لهم. قال الله: إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر، ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر، بمعنى كل أحد يعرف متى يحضر لأواني شربه، هم يوم والناقة يوم. انبرى منهم رجل يقال له قدار ابن سارف. قدار هذا كان عزيزا منيعا في رهطه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: أشقى الأولين أحيمر ثمود الذي عقر الناقة، وأشقى الآخرين من يفصل هذه عن هذه، وأشار إلى علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والمقصود من يفصل رأسك عن رقبتك. سنفي في آخر اللقاء عن قضية مقتل علي رضي الله عنه، لكننا نبقى هنا في قضية قدار بن سالف. قدار بن سالف عزم على أن يعقر الناقة فتربص لها ثم نحرها، لكنه لم ينحرها نحر من يريد أن يطعمها، ولهذا لم يقول إلا أن هناك نحر، قال فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، فعبر عن قتل الناقة بأنه عقرها. لما عقرها توعدهم نبي الله صالح 3 أيام وعدا غير مكذوب. عندما عقروا الناقة، هنا يأتي أن الشر عياذا بالله مما يزيده بقاء في الصدر أن الإنسان يصنع المسألة من الإجرام فلا يأتيه شيء من العقاب فيطمع فيما هو أعلى. فهذا لما قدر له أن يعقر الناقة طمع بعد ذلك مع أقرانه أن يقتلوا صالحا نبيهم عليه السلام. قال الله جل وعلا وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه من يطلبنا بدمه ما شهدنا مهلك أهله. مهلك أهله هذا مصدر ميمي بمعنى ما شهدنا هلاك أهله، ما شهدنا مهلك أهله وإن لصادقون. الآن لم يكتفوا بعقر الناقة، إنما أرادوا أن يرتفعوا درجة في الإجرام، فقالوا وتقاسموا وتناصحوا وتآمروا على أن يقتلوا صالحا نفسه. لكن ظاهر ما قاله أهل السير والعلم عند الله أن هؤلاء 9 نكل بهم قبل قومهم، نكل بهم قبل قومهم. أما باقي القبيلة من الكفار الذين كانوا على رضا تام بصنيع 9 بتآمر 9 وبصنيع قدار بن سالف، ولهذا نسب الله جل وعلا إليهم عقر الناقة جميعا، قال هؤلاء جميعا 9، قال أهل السير إن 9 أهلكوا قبل أن تهلك ثمود كلها، قبل أن يعزموا على تنفيذ ما ائتمروا عليه. قال الله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما كسبوا. حصل فيما يبدو أن هؤلاء 9 هلكوا أولا، ثم مكث أولئك القوم بعد عقر الناقة 3 أيام كما جاء وعد القرآن، قالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، قال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. قال ربنا فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. لا أستطيع أن أتجاوز هذا القول دون أن أشير إلى مسألة مهمة يغرسها القرآن في قلوب من يقرأه، ألا وهي أن كل الأمور يجب أن تسوقك إلى تدبر الآخرة. فالحديث أصلا لم يكن عن الآخرة، لكن الله قال نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا، وقال ومن خزي يومئذ، يعني العبرة كل العبرة في النجاة يوم القيامة. وإن كان سياق الآيات سياق الأخبار سياق الحديث لا يلزم منه أن يكون هناك حديثا عن الآخرة، وهذا من درر العلم وفوائد القرآن الجلية لمن رزق التدبر. أين نظيره؟ نظيره في القرآن أن الله جل وعلا ذكر أنه جعل النار متاعا، قال أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها ماذا؟ الأصل متاعا للمقوين، المقوين المسافرين، فالأصل الحديث الآن عن المتاع الدنيوي، أفرأيتم النار التي تورون نار الدنيا، لكنه قال نحن جعلناها تذكرة قبل أن نجعلها منفعة لمن ينتفع بها، جعلناها أول الأمر وأهمه وأجله تذكر بالآخرة. فتذكر الآخرة من أعظم مقاصد القرآن. هذه الآية من سورة الواقعة نظيرة تماما لقول الله جل وعلا هنا في سورة هود: نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ، أي يومئذ؟ يوم القيامة. ونظير في القرآن أن الخليل قال: ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون. ونظيره أن الله أثنى على ملأ أخيار من رسله فقال: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، أي تذكر الآخر. إن ربك، هنا قال في سورة هود: إن ربك هو القوي العزيز. فما قوم ثمود إلا أمم ممن خلوا وقرون ممن سبقت، شمروا عن ساق العناد وحسروا عن ذراع الكبرياء، يريدون أن ينازعوا أمر رب الأرض والسماء، فجعلهم الله جل وعلا عبرة وأذاقهم من العذاب ما تخرج من أجله العبرة. من هنا يعلم من هذا كله أن الله تبارك وتعالى لما قص علينا أخبار الأمم التي سلفت وخاطب بها قريشا في المقام الأول، إنما فيه عبرة لمن يعتبر وزجرا لمن ينزجر، وهذا فيه تثبيت لقلوب الصالحين. لذلك قال الله في سورة هود نفسها: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمتقين. قلت وأنا أتحدث عن قدار بن سالف إن ثمة ربط بين شخصية من قتل قدار بن سالف وبين شخصية من قتل علي رضي الله عنه، مع بعض الفارق بلا ريب. قدار بن سالف تلبس بالشر كله وانبرى من بين سائر قومه وتصدر لأمر يظن أنه جليل، وقد أرداه في نار جهنم، ألا وهو عقر الناقة. أما علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه فهو أبو السبطين وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاتم الحنفاء ورابع الخلفاء وأعلم هذه الأمة بالقضاء كما قال صلى الله عليه وسلم. قتله عبد الرحمن بن ملجم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أشقى الأولين وحيمر ثمود الذي عقر الناقة، وأشقى الآخرين من يفصل هذه عن هذه، وأشار إلى علي رضي الله عنه وأرضاه. سأقف وقفتين حول قضية مقتل علي. الأولى أن الله أعطى عليا بشارة أنه على الحق، ومهم جدا أن يكون المؤمن في سيره على بينة من ربه. النبي عليه الصلاة والسلام بعد غزوة حنين قسم الغنائم فأعطى أقواما ذوي جاه وسلطان في أعطى رجالا ذوي جاه وسلطان في قومهم يتآلف قلوبهم، فتصدى رجل وقال: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ويحك، إن لم أعدل فمن يعدل؟ ذلكم الرجل قال: أعدل يا محمد، فهذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ويحك، إن لم أعدل فمن يعدل؟ فأشار بعض الصحابة إلى قتله، فقال صلى الله عليه وسلم: دعوه، سيخرج من ضئضي هذا أقوام يقولون من قول خير البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ثم قال يذكر علامة لمن يخرج من ضئضي هذا، قال: علامتهم رجل في إحدى يديه مثل الثدية أو ضرع الشاه، يعني تتدلدل. فلما خرج الخوارج على علي رضي الله عنه وأرضاه قال علي رضي الله عنه: أما وإني يقول للناس: إن حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله لأن أخر من السماء أهون علي من أن أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما إن حدثتكم عن الحرب فإن الحرب خدعة. فأخبرهم أنهم سيجدون هذا الرجل في القتلى أي في الخوارج خصوم علي رضي الله عنه وأرضاه. فذهب الناس يبحثون في القتلى ومصارعهم عن هذا الذي أخبرهم علي عن وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم له فلم يجدوه. فرجعوا إلى علي وقالوا إننا لم نجد. فقال رضي الله عنه وأرضاه والله ما كذبت ولا كذبت، يعني لا أنا بالذي كذبت عليكم فيما قلت ولا أنا بالذي كذب علي، أي حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكذب علي في قوله. عودوا فالتمسوه. فعادوا فوجدوه وإذا بإحدى يديه تدلدل مثل ضرع الشاء أو مثل الثدية. فكان في تلكم أمارة وعلامة على أنه رضي الله عنه أرضاه كان مصيبا محقا في قتاله للخوارج الذين خرجوا عليه رضي الله عنه وأرضاه. هذه الوقفة الأولى. الوقفة الثانية أنه رضي الله عنه وأرضاه صدق عليه أنه يقتل، وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن مفهوم قوله عليه السلام أشقى الأولين عاقر الناقة وأشقى الآخرين كذا وكذا يدل على أن عليا سيموت شهيدا قتيلا. فقام عبد الرحمن بن ملجم المرادي فاشترى سيفا وضعه في سم حتى لفظه، ثم أخذ ذلك السيف بعد 40 صباحا من شحذه وتربص لعلي وهو خارج للمسلمين في صلاة الفجر يدعوهم إلى الصلاة، فضربه بالسيف، فكان في ذلك مقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وأصل اللقاء عن قول الله جل وعلا ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين، وهذا لا يحسن معه الاستطراد في قضية مقتل علي، لكنني وجدت الربط لازما في الحديث عن عبد الرحمن بن ملجم جملة مع الحديث عن قدار بن سارف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جمع ما بين الحدثين في خبر واحد. نعود للآية جملة نقول فيها إن الرب تبارك وتعالى قص علينا أخبار أنبيائه ورسله حتى يكون في ذلك موعظة لقلوبنا وتثبيتا لنا على ديننا ويقينا في صدورنا أن الله جل وعلا غالب على أمره وأن الأمر كما قال الله ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده وأعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وعلى آله والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.